الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل مما ذكرنا أن عمدة الدليل على شرطية الحرية وعدم وجوب زكاة الفطرة على العابد، عمدة الدليل أن العبد لا يتمكن من التصرف لا في ماله ولا في مال مولاه، فإذا وجبت عليه الفطرة فإما أن يدفع من ماله، والمفروض أنه ممنوع من التصرف فيه لأنه كل على مولاه، والعابد وماله كلاهما ملك لمولاه، وكذلك لا يجوز له أن يدفع من مال مولاه لأنه تصرف في مال الغير، فلا يجوز ذلك. وهذا الدليل هو المهم في المقام، فإنه لا يتمكن من امتثال هذا الواجب. ومن الواضح أن المكلف إذا لم يتمكن من امتثال واجب فلا يمكن جعله في الشريعة المقدسة، لأن جعل التكليف إنما هو بداعي الامتثال، بداعي يكون محركا للمكلف وداعيا إلى المكلف إلى الامتثال به. وأما إذا لم يكن محركا للمكلف وداعيا فيكون جعله لغوا. ومن الواضح أن صدور اللغو من الشارع الحكيم مستحيل. وأما موثقة إسحاق بن عمار فهي لا تدل على وجوب الزكاة عليه، فإن هذه الصحيحة تدل على أن يمكن أن يكون له مال كلا يجوز تصرف غيره في هذا المال حتى مولاه، وهو المال الذي أعطاه المولى في مقابل العفو عنه، عفو عن إيذائه، فلا يجوز للمولى التصرف في هذا المال، فهذا المال ملك تلق للعبد، فلا يجوز تصرف الغير. فعندئذ يجب عليه زكاة الفطرة إذا كان عنده هذا المال فهو غني، فإذا كان غنيا فهو مشمول للروايات التي تدل على وجوب زكاة الفطرة على الغني، سواء كان عبدا أم حرا، إلا أنه يمكن تقييد ذلك بالروايات التي تدل على أن زكاة العابد على مولاه، فإن هذه الروايات تدل على عدم وجوب الزكاة على العابد وأن زكاته على المولى تدل على ذلك. هذه الرواية تصلح أن تكون مقيدة لتلك الروايات، فالنتيجة أنه لا دليل على عدمه على وجوب زكاة الفطرة على العبد، لا دليل على ذلك. والماتن قدس الله نفسه لم يفرق بين كون العبد قنا أم مدبرا أم أم ولد أم مكاتبا مشروطا أو مطلقا، لم يؤدي شيئا من مال كتابته، حكم بعدم وجوب الزكاة على الجميع، ولكن خالف في ذلك جماعة في خصوص عبد المكاتب. ذهب الصدوق قدس الله نفسه إلى وجوب زكاة الفطرة عليه، وما ذكره الماتن قدس الله نفسه وإن كان مشهورا بين الأصحاب، بل قد يدعى الإجماع على ذلك، إلا أن الصدوق في المسألة مخالف وذهب إلى وجوب الزكاة عليه على العبد المكاتب، وتبعه جماعة من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين في وجوب الزكاة على العبد المكاتب، واستدلوا على ذلك بصحيحة علي بن جعفر، وهذه الصحيحة تدل بوضوح على وجوب زكاة الفطرة على العبد المكاتب. على كل حال، هذه الصحيحة في ذيلها تجب عليه زكاة الفطرة ولا تجوز شهادته، فإن هذه الصحيحة تدل على أن زكاة الفطرة واجبة عليه، ولكن شهادته غير مقبولة. وحمل بعضهم على أن لا تجوز شهادته على الاستنكار، فكيف لا تجوز شهادته وتجب عليه الفطرة؟ معنى الرواية أنه تجب عليه الفطرة وتجوز شهادته، هذا هو معنى الرواية، ولكن حمل الرواية على ذلك خلاف الظاهرة، فإن الرواية تدل على أن على العبد المكاتب زكاة الفطرة ولا تجوز شهادته، ظاهرة في وجوب زكاة الفطرة عليه وعدم قبول شهادته، شهادته غير جائزة، ولا معارض للجملة الأولى، للجملة الأولى لا معارض لها، وأما الجملة الثانية لا تجوز شهادته معارض بالروايات التي تدل على عدم قبول شهادته وعدم جواز شهادته. وقد يقال كما قيل بالجمع دلالي العرفي بينهما، فإن هذه الصحيحة نهى عن جواز شهادته ظاهر في الحرمة، وأما الروايات التي تدل على جواز شهادة ناسة في الجواز. أيضا لا بد من حمل الظاهر على الناس، وهو أحد موارد الجمع دلاليه العرفية، ولكن هذا غير صحيح. فإن الجمع دلالي العرفي فيما إذا كان كلا الدليلين متكفلا للحكم التكليفي، أحدهما يدل على الجواز صريحا والآخر يدل على الحرمة بظاهرا. كلا الدليلين متكفلا للحكم التكليفي، وأما في المقام كلا الدليلين متكفلا للحكم الوزعي. صحة شهادته وعدم صحتها، قبول شهادتها وعدم قبولها، وعدم قبولها، لا أن شهادته محرمة أو جائزة، أن شهادتها صحيحة ومقبولة أو أنها غير صحيحة وغير المقبولة. كلا الدليلين متكفل للحكم الوزعي، فلا يمكن جمع دلالي العرفي بينهما. فإن الطائفة الأولى تدل على قبول شهادته، وهذه الصحيحة تدل على عدم قبول شهادته، فإذا وقع التعارض بينهما. فإذا لم يكن هناك مرجح تسقطان معا، ولكن حمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الصحيحة على التقية، لا تجوز شهادته محمول على التقية. والظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن المحمول على التقية إذا كان الرواية موافقة لمذهب العامة. وأما هذه الرواية موافقتها لمذهب العامة غير معلومة، لأن المسألة اختلافية بين العامة، فلا مجال للحمل على التقية. وإن كانت مخالفة العامة من أحد المرجحات، فإذا وقع التعارض بين الروايتين وكانت إحداهما مخالفة موافقة للعامة والآخر مخالفة للعامة، يحمل الموافق على التقية، باعتبار أن المخالفة من أحد مرجحاته. وفي المقام موافقة هذه الرواية للعامة غير معلومة، لأن المسألة اختلافية بين العامة، فلا وجه لحملها على التقية. فالنتيجة أن هذه الصحيحة تدل بوضوح على وجوب زكاة الفطرة على العبد المكاتب، بوضوح تدل على ذلك. ولكن جماعة منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه أشكل في هذه الصحيحة، بأن هذه الرواية إن كانت صحيحة إلا أنها لا تصلح أن تكون مقيدة للروايات التي تنص على نفي وجوب الزكاة عن العبد، يشمل العبد المكاتب أيضا. هذا مضافا إلى أن هذه الرواية معارضة بروايات أخرى، وما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه ونتكلم فيه.